اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لعلكم تتفكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله عن أهمية الزواج وأهمية تكوين الأسرة والمحاولة على إجابة الكثير من المسائل الهامة التي حقيقة تعبر عن وجود بعض المشاكل في عند بعض الأسر، فنحاول أن نجيب على الأهم منها حسب ما يتسع له الوقت إن شاء الله وحسب التوفيق الإلهي. اللهم صل على محمد وآل محمد. المعلوم طبعا أن الشارع المقدس يحث على الزواج وعلى تكوين الأسرة، نعم، وتحت هذا العنوان روايات كثيرة حقيقة، منها من تزوج فقد أحرز نصف دينه، منها ركعتان يصليهما لله تبارك وتعالى المتزوج خير عند الله تبارك وتعالى من قيام الليل كله من عزب أو صيام النهار، نعم. ويوجد تعليل باعتبار أنه المتزوج عنده استقرار، عنده هدوء نفسي، نعم، إقباله على الله تبارك وتعالى أشد وأكثر، لا يوجد في ذهنه ما يحجبه عن الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود طبعا، نعم. فالروايات التي تحث على تكوين الأسرة كثيرة، زين، وذكروا في تزويج أولادكم لتعينوهم على دينهم ذكرا كان أو أنثى. كان المرحوم السيد الحكيم رحمه الله إذا بلغ أولاده مبالغ الرجال 16 17 سنة 18 قال له بابا تريد زواج اتكل على الله، كان يبادر في تزويجه. وكذلك البنت إذا رغبت في الزواج أو ترغب وتزوج حتى لو كانت صغيرة، ففي بعض روايات بأن من سعادة المرء أن البنت لا ترى الدم إلا في بيت زوجها. فإذا الإسلام يحث على الزواج، نعم، ويقول من تزوج فقد أحرز نصف أو ثلثي دينه. ما هو الهدف من وراء الزواج الذي أراده الإسلام؟ الإسلام أراد عدة أهداف. الهدف الأسمى التوحيد وتسبيح الله. تزوج، النبي يقول صلى الله عليه وآله: لعلك ترزق نسمة تثقل الأرض بقول لا إله إلا الله وسبحان الله. فالهدف الأسمى التوحيد. نبي الله يوسف يلتقي بأخيه بنيامين يقول له: تزوجت وأنا غائب عنك، كيف اشتقت للنساء؟ زين، مع غياب أخيك. قال له: صحيح، غيابك صعب علي جدا حقيقة، علي وعلى أبوي نبي الله يعقوب، ولكن أبي نبي من الأنبياء. قال: بني تزوج لعلك ترزق نسمة تثقل الأرض، تثقل الأرض بقول لا إله إلا الله. فالهدف الأسمى التوحيد، والتوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف الأسمى. هناك هدف آخر أقل من الهدف الأسمى، هدف سامي ولكن الأسمى التوحيد. هدف آخر أن يتكامل الرجل. الرجل والمرأة، أن جعل الله تكاملهما بالزواج، وجعل ذلك من آياته. ومن آياته أن خلق لكم، من آياته، من آياته الدالة عليه، من تدبيره الحكيم تبارك وتعالى، أن جعل لكم من أنفسكم. الله تبارك وتعالى أحوج الرجل إلى المرأة، وأحوج المرأة إلى الرجل، كل منهما بدون الآخر ناقص. كمال كل واحد منهما يكون بالآخر. نعم، فهما معان يتكاملان، معان يتكاملان. زين، وكل منهما يسد حاجة الآخر. هذا هدف. ومن الأهداف الأخرى بقاء النسل، بقاء النسل الكامل المتوازن عن طريق الزواج. نعم، فالنظام الذي سنه رب العالمين تكامل هذا المجتمع عن طريق الوحدات الصغيرة، يعني الأسر. يكون رب العالمين أسرة من رجل وامرأة، وأسرة 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 وأسرة، ويبني كل أسرة بناء صحيحا كما سنبين ونشير. ثم من خلال تكامل كل أسرة تترابط الأسر، ومن وراء ترابط الأسر يوجد المجتمع المثالي. فالمجتمع المثالي يوجد من هذه المكونات، من الأسر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، يعني أي حتى يوجد المجتمع الكامل المثالي. هاي النظرية عند الغرب لا، يعني القانون الوضعي اللي وضعه الغرب لا، رفع الحجاب عن المرأة، ساوى بين الرجل والمرأة، ما في قيمومة. زين، وهكذا. والآن روح شوف الفساد الأخلاقي، أنت تقرأ وتسمع بالتواريخ، بالقنوات الفضائية تشوف. زين، والجرائد، عن عدد الجرائم التي ترتكب وحوادث الاغتصاب في بلاد الغرب لا حصر لها ولا عد، والمستشفيات النفسية حقيقة مزدحمة بالناس لكثرة الأمراض النفسية والبدنية. إذن ما استطاع الإنسان أن يحل مشكلة الإنسان. الإسلام هكذا شخص، الإسلام شخص نعم أن عند الإنسان حاجتين، حاجة بدنية وحاجة روحية. الحاجة البدنية الشهوة، زين، يحتاج الإنسان إلى الجنس الآخر من أجل أن نعم يقضي حاجته الحيوانية الشهوية البدنية، ولكن عنده حاجة أخرى غير الحاجة الجنسية. الإنسان بحاجة إلى العلاقة الروحية والمحبة والمودة، بحاجة إلى أن يرتبط بإنسان يحبه ويوده، هذا غير العلاقة الجنسية، غير العلاقة الجنسية. الله تبارك وتعالى أوجد هذين الأمرين في جو الأسرة. الإنسان إذا ارتبط بامرأة صالحة جعل الله بينهما مودة ورحمة. فد واحد جل النبي صلى الله عليه وآله أعرابي، قال يا رسول الله أنا متعجب. قال له شلون؟ قال سبحان الله العظيم، أروح أخطب امرأة ولأول مرة أشوفها، وبمجرد أن أعقد عليها أول مرة أشوفها وأدخل عليها أرى في قلبي لها مودة عجيبة، فما سر هذه المودة؟ قال السر قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم الله جعل. فإذا أنت في جو الأسرة تقضى لك الحاجتان، الحاجة البدنية شهوة ما شهوة عن طريق الجماع وغيره، والحاجة الروحية إذا وفقت وارتبطت بهذه المؤمنة وجعل الله بينكم المودة والرحمة. نعم هذه المودة والرحمة تسد الحاجة الفطرية الموجودة فيه. أنت تحتاج أن تتعلق بأنيس، بامرأة صالحة. نعم أما نظرية الغرب باعتبار وجود فوارق نفسية وجسدية بين الرجل والمرأة جعل الله القيمومة بيد الرجل، الرجال قوامون على النساء، قوام الأسرة بوجود رجل قيم، فيكون أمر وزمام هذه الأسرة بيد هذا الرجل فقط. الغرب أسقط القيمومة وساوى بين الرجل والمرأة في الكذا، ورفع الحجاب عن المرأة وصارت المرأة مبتذلة. نعم فافتقد الرجل هناك في الغرب الحب والمودة الحقيقية التي تغطي في الجانب الحقيقي والحاجة الحقيقية، حقيقة افتقدوها. نعم على كل حال، إذن الإسلام يؤكد ويحث على بناء الأسرة ويقول ما بني في الإسلام بناء أفضل من التزويج، ما بني. وأفضل نعمة يقول الإمام صادق عليه السلام وأفضل نعمة ينعم الله بها على الإنسان بعد ولايتنا، بعد معرفة الله والولاية، امرأة صالحة يرتبط بها. ولهذا توجد في الإسلام يا مؤمنون أحكام كثيرة لهذه الأسرة. نعم ينبغي على الإنسان أن يستوعبها، ولا تتوقع مني أقدر أستوعبها في خلال ساعة أو نص ساعة، لا، سنعطيك مصادر، يعني مصادر تقرأ فيه. نعم الأسرة تتكون من زوج وزوجة ثم أولاد، أولاد، نعم هذه الأسرة. وهناك أحكام كثيرة. حكم الأول، ها، يتوجه للرجل إذا أراد أن يخطب لا بد أن يلاحظ مواصفات، مواصفات، مواصفات معنوية أكثر من المواصفات الجسدية. القرآن يقولها ولا أمة ولا أمة، أمة عبد، ولا أمة مؤمنة، ها اقرأ أنت، خير من مشركة ولو، ها تفتوا يا شباب تروحون أمريكا وتروحوا ما أدري وين وتشوفها الألوان وغيره وتغتربها، عرفت؟ أنت لاحظ أهداف الزواج، أن تثقل الأرض بنسمة تقول، وبعد وأن يستمر النسل، وبعد وأن تسد حاجتيك الجسدية والعاطفية النفسية. يمكن هالألوان والخضر والزرق وهالأشياء يمكن تسد الحاجة البدنية، لكن تبقى الحاجة الروحية، تبي واحدة تحبك من أعماقك، مو ذيك إذا شافت أحسن منك ولا ما شافت كذا تركتك أو كذا أو أو، ثقافتهم غير وبيئتهم غير. يعني أنا رحت، ما أقول لك يقولون لي، رحت أمريكا 3 مرات، دعاني الشيخ عبد اللطيف بري، هناك موجود وكيل السيد الخوي في ديترويت، زين، وإلى 20 سنة هناك، ها قعدت عنده ضيف، والله العظيم ساعات بعض الليالي أحضر مجلسه مال القضاء في الليلة 15 طلاق 17 طلاق، أنا حضر، ها هذا بين المؤمن والمؤمن، متأثرين بجو أمريكا وثقافة أمريكا، ماكو مودة ورحمة، ماكو، أكو حاجة بدنية، والحاجة البدنية عفوا وحاشاكم والمنبر الشريف، عرفت، بعد تقوى وتضعف وظروفها وإغراءاتها، وفي حسن وأحسن وجميل وأجمل، بعد هذا خلاص المودة والرحمة والوفاء والصدق، الجانب الآخر المعنوي الحقيقي ما موجود. فحتى كثير من المسلمات اللواتي يتأثرن بالثقافة الغربية أخذنا يطلبن الطلاق، 20 طلاق، ثم في الليل حضرت 8 مرات طلاق، هذا قال قليل شيخ علي يقول لي، لاحظ شلون. فالإنسان من يريد يكون أسرة خليها الآية ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذن الاختيار مهم. والنقطة الثانية، اسمحوا لي عن الأولياء، قد أقول كلمة زعلكم شوية، بس سمحوا لي، مخالف، الحق لك وعليك يقولون. ومن أنا أريد أزوج أولادي مثلا أو أختار، ها وهاي جملة من المشاكل جايتني الآن، من أريد أختار لي زوجة المفروض شنو أختار؟ أختار مؤمنة طيبة من بيت، لا بس يعني بيت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بيت معروفين بالصلاح، المهم لا يصير الزوج يشرب خمر، زين. أحيانا أنا من أريد أتزوج أختار فلانة تصطدم مع رغبة أمي أو أبويا، اسمحوا لي، يقول لي أبويا هاي لا تأخذها أو ما أحضر زواجك. ليش يا يبا؟ يبا هاي واحدة شيعية، ها خواتي أمي وصفوا لي إياها، قال أنا رغبت فيها، زين، هي هم رغبت فيها على كتاب الله وسنة النبي، أريد أتزوجها، قل لا هذه ما تأخذها أبدا. ترى هذا غلط يا أخوان، غلط. فد واحد راح للإمام الصادق سلام الله عليه، هذا الرواية موجودة، الكتاب هم جبته وياي، قال له سيدي أنا رغبت في امرأة أن أتزوجها أهواها، وأبوي يرغب أن أتزوج بنتا أخرى، فأتزوج من؟ أنا بحيرة، ذيك اللي اختارها أبويا أنا خب ما عندي ميل لها قلبي، والزواج مبني عليه الزواج بعد المبدأ، يعني بعد الإيمان بالله مبني على المحبة القلبية والمودة. قال له الإمام الصادق عليه السلام: تزوج من تحب ومن تهوى، لا من يحب أبوك. يعني مرة أولادي انحاز عن القواعد الشرعية، بياخذ من هال الكذا اللي ما فيها مواصفات شرعية، هذا لا، خطوط حمراء. مرة لا، هي من طبقة فيه الضوابط العامة، مؤمنة شيعية ما علم هالشيء، ها ما يشرب خمر كذا، على كل حال خوش امرأة، بس أنا ما أرغب فيه الأبو، ولدي يرغب فيها، ولا قدرنا نتصالح. خاب، يستحب للولد أن يحقق رغبة أبي، قل ما أقدر، أنا شنو هذا، عشة عمر بنام وياها على فراش وباكل وبشرب وياها، زين، هاي ما أحبها، ما أرغب فيها، وأرغب في تلك المؤمنة. الإمام يقول لتزوج من ترغب. وفد رجل أيضا عنده ولاية على يتيمة، راح للنبي صلى الله عليه وآله، قال له: سيدي يا رسول الله، أنا ولي على يتيمة مسكينة، أنا اللي أرعاها. قال له: نعم. قال له: وخطبها رجلان، موسر ومعسر، موسر ومعسر، هي أحبت المعسر، أنا أحبت، ونحن أحببنا لها الموسر، نزوجها من؟ قال: لا، الزواج مبني على المحبة والألفة، زوجوها من تحب، والرزق على الله. إيه، فأنا يجيني واحد يخطب مني، أقول له: راتبك كم ورصيدك كم وبتعيش بنتي وين، وا وا وا، لا ينبغي. نعم، إذا كان إنسان يقدر ينفق على زوجته بالنفقة اللائقة المتعارفة، نعم، يسرها، لا توقف حجر عثرة في طريقها، خليه تتوكل على الله. وليش ما تفكر كما تتعب وتنفق في تزويج ولدك أن تتعب في تزويج بنتك؟ ليش؟ والله العظيم ما في عيب شرعي، والله العظيم ما في عيب شرعي، ولا بنحن قسم سان، استغفر الله. أنا أنقل لكم عن العظام والمراجع، ما في أي عيب شرعي. أنا مثل ما أزوج أولادي وأفكر وكذا، كذلك البنت إذا احتاجت إلى تزويج وإعانة في زواجها وخطبها رجال فقير ومؤمن وكفو وبيشتغل بيأكلها خبزة، ها، كنت أتكل على الله، أنا أعطيه مثل ما أعطي الولد، أعطيه، فضل الزوج ثلاجة، ساعد على المهر، ساعد على كذا، نعم، تساهم في إسعاد ابنتك، تساهم في إسعاد ابنتك. فإن علاقة الرجل بالمرأة لا تقدر. يقول: فرجع النبي صلى الله عليه وآله من بعض غزواته، واجهته امرأة، واحدة من نعم المؤمنات، زين، أبوها مستشهد وأخوها وزوجها، فهي سألت: ماذا فعل فلان يا رسول الله؟ قال: يكون منك منه؟ قالت: أبي. قال: لقد استشهد، فاستغفري له. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له، إنا لله إنا لله إنا لله، آسفين. ما فعل فلان؟ قال: ماذا يكون منك؟ قالت: أخي. قال: كذلك استشهد. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفر الله استغفر الله، الله يرحمه إن شاء الله. ماذا فعل فلان؟ ماذا يكون منك؟ قالت: زوجي. قال: استشهد. فصرخت وضربت على رأسها، فتعجب النبي، ثم قال صلى الله عليه وآله: إن الزوج لا يعدل به شيء عند المرأة، كما قلت لك، لأن صحيح هذا كلام النبي، لأنه أنت إنسان، شوف اسمعني، إمام صادق فد مرة شاف له واحد من أصحابه، قال له: لو تشوف فردة باب لحالها، زين، شو تقول؟ تقول: هالفردة الباب لحالها، ها، تأدي الغرض وحدها؟ تحتاج فردة ثانية؟ أنت فردة، تحتاج فردة ثانية. فشعور الزوجة بحاجتها إلى الزوج، لأنها تشعر بنقصها التكويني البدني والنفسي، ولا يغطي هذه الحاجة إلا الزوج، ما يغطيها إلا الزوج، والعكس. وحاجة الرجل التكاملية نفس الشيء، لا تغطي إلا المرأة. واضح إن شاء الله. ومن هنا جعل الله بينكم المودة والرحمة، هذا حكم في اختيار الزوجة. وجعل الله تبارك وتعالى من الأحكام أوجب على الزوج النفقة والتكريم والاحترام. نعم، النفقة الواجبة على الزوج راجعوا المنهج الصالحين، يقسمها السيد إلى أقسام. قسم من النفقة يكفي فيها الإباحة، وقسم من النفقة لابد من التمليك. الإباحة مثلا السكن، قال مو شرط أشتري بيت لزوجتي واكتب الصك باسمها، لا، البيت بيتي وملكي، ها، ولكن يجب علي أن أمكنها من السكن. قل تفضلي تفضلي بنحو الإباحة، خلاص يكفي، ما يشترط أملكها. لكن بعض أقسام النفقة، الأكل، الشراب، الكسوة، هذه لا، هذه تثبت في ذمتي. ايش معنى تثبت في ذمتي؟ يعني أنا الليلة ما وفرت لزوجتي عشاء ولا وفرت لها غدا باكر، جشت ولا اشتريت لها كسوة، زين، وهي ساكتة، يعني هذا تثبت في ذمتي، بحيث لو قدر أن مات يجب قضاء استخراج نفقة الزوجة من أصل التركة، من أصل التركة، لأن ثبتت في ذمتي فلا بد أملكها. مثلا الزوجة يكفيها في الشهر 1000 ريال، مثلا أنا وفرت لها في البيت اقتصاد، عندي 1000 ريال وفرت لها، قلت لها هذا العيش في الأسبوع يوم لحم ولا يومين، وحدثت بحادث الزهد وكذا، خب، وأكلت في الشهر 500، باقي لها في ذمتي 500 ريال، تدري ولا لا؟ ذمة، هي ذمة، لازم أقول لها تعالي بنت العم، أنت الآن شرعا نفقتك 1000 ريال، أنا ما أقدر توفر أو ما وفرت 500، حلليني وبريني الذمة، أسقطي أو خذي نقدا، ويجوز لها أن تشتكي علي عند الحاكم الشرعي. فالأحسن النسوان يسمعوننا، الأحسن نتحلل منهم، نقول سامحونا إذا كان نفقتكم المتعارفة. نعم، وين ثابت النفقة؟ وين ثابتة؟ في الذمة. شوفوا رحم الله والديكم، يعني أنا يجب علي أن أنفق على أولادي وعلى أبويا إذا كان حيا ومحتاج، يجب. لكن شو الفرق بين النفقة على الزوجة والنفقة على الأب؟ الفرق شنو؟ الفرق أن النفقة على الزوجة تثبت في الذمة، والنفقة على الأب ما تثبت في الذمة، يسمونه في الحوزة حكم تكليفي. يجب عليك أن تنفق على أبيك، الليلة ما عنده أبوي عشاء، أولادي ما عندهم الليلة عشاء، طلاب يدرسون ما عندهم، أنا عصيت ما أنفقت، ما وكلتهم، قلت هذا خبز يابس وشاي وبس، وأنا عندي وأملك، 3 أيام ما غديتهم ولا عشيتهم، حرام. لكن هل يجب علي القضاء ويثبت في ذمتي شيء؟ لا، أمهم في البيت، ها، ما غديتها عدل ولا عشيتها، يثبت في ذمتي نفقتها، تطالبني بقيمتها. صار واضح الفرق؟ نصيغها بصياغة حوزوية، النفقة على الأقارب، الأقارب من هم؟ الأب والأولاد، زين، والأم. النفقة على الأقارب حكم تكليفي، حكم تكليفي، إن عملت به أجرت، وإن لم تعمل به أثمت، حصلت إثم. أما النفقة على الزوجة حكمان تكليفي ووضعي. شو معنى وضعي في الحوزة؟ يعني يثبت في ذمتك. وحتى لو كانت الزوجة غنية وأغنى منك، أنت رجال على قد حالك 2000 ريال تستلم 3000 وهي مدرسة 10000 تستلم، يجب عليك شرعا أن تنفق عليها وهي تحط راتبها في جيبها، وحرام عليك يا زوج أو يا أبو أن تمد يدك إلى ريال من راتبها، حرام على الزوج وعلى الأب أن يمد يده إلى ريال من راتبها. ولا تقول أمنعها، يمكن مشترطين عليك في العقد أنه ترى شوف إن زوجك بنتنا بشرط لها وظيفتها ولها كذا، إذا مشروط عليك بعد ما تقدر تمنعها وهي امرأة مؤمنة ملتزمة بالستر والحجاب والصون، زين ما تقدر تمنعها، وبالتالي إذا اشتغلت راتبها لها. أو حرام والله العظيم بعض الأزواج ما أدري شو أقول لك حقيقة، يستغل زوجته، يقول هالحال واحد ويأخذ رقم حسابها ويأخذ كذا، وما يصير حرام، ذك هد يمينها عرق جبينها مسكين تدرس من الصبح لساعة 2 للساعة كذا، زين وتتعب وتقول والله أنا إحنا كذا الحال واحد والنفس واحدة وكذا، وترى هذا ما يجوز حرام. وحتى لو قالت لك أنت لا تقبل، ليش ما تصير أرفع من هالأشياء؟ متى كنا نساؤنا، حسين سلام الله عليه، متى كنا نساؤنا يقضين عنا ديوننا؟ خلي راتبها لها، تعطي أمها تعطي أبوها تعطي أولادها، سوي لها عمارة، فعل خير، تصدق، نعم خوش. فترفع عن هذا الشيء يا أب ويا زوج. نعم، فإن طبنا لكم منه نفسا، هي طيبة الخاطر وقالت لك يا زوجي خذ من راتبي 1000 2000، مو بعض الرجال ما عندهم وفاء، بعض الرجال ما عندهم وفاء، زين أنا أقول لك إياها صراحة، يعني هي أحيانا عندها شروط داخلية تقول الحال واحد بس بشرط أنه لا يسوي شغلة الفلانية اللي أنتوا عارفينها، زين أو تالي تشوف لا والله سوى الشغلة الثانية، تعرف على واحد وتزوج، تتأسف على كل ريال أعطت إياها، فأنت من الأول لا تأخذ مراتب الشيء. على كل حال أخذ الراتب هذا قلت لك حرام، وترى مو كل النسوان يرضون. نعم، فاحفظ لها أموالها وراتبها وقلها أنا قد أغناني الله عنك من ناحية كذا، وأنت اللي تحتاجيني في النفقة. نعم الزوج اللي يحتاج وبرضاها، ولكن مع الوفاء لها بما تشترط عليك، مع الوفاء لها بما تشترط عليك، هذا ناحية. زين اللهم صل على محمد وآل محمد، وقت لا يأخذنا إذا وفرت لها الغداء أو العشاء وما تأكل يجب تعويضها؟ لا، عشاها يناسب الليلة مثلا 20 ريال مثلا، هذا تفضلي، هذا كباب وعيش ولحم 20 ريال تفضلي، تغدى في حسينية الجاسم هنا الليلة تعشت زوجتك الليلة تعشت، ما يسقط عنك العشاء، ما يسقط، خلي سمعون النسوان، عرفت يا أبو الدكتور أبو منير. نعم ما يسقط، يعني تعشت عند الحسين يسمعوا النسوان، من حقش تقول يلا أعطيني 20 ريال قيمة عشاء، لأنه ثابت في ذمتك. على كل حال بس شوفوا إذا حبيتوا أعزائي المؤمنون يا أحباء يا شيعة أهل البيت، إذا حبيت تراجع هالبحث تراجع وين؟ الرسالة منهاج الصالحين
باب النكاح باب النفقات، واقراها زين عند الخوي عند الستان عند بقية المراجع، وين يجب التمليك وين يكفي الإباحة، لأن بحثي هذا مختصر باعتبار أريد أمر على قضايا كثيرة مو موسع زين. ولكن النقطة المهمة بيّنت لك إياها أن نفقة الزوجة وين تثبت؟ في الذمة. نفقة الأب لو حكم شرعي تكليفي، يستحب النفقة على الأب، خلي هالحكم الاستحبابي حكم استحبابي في الدقيقتين ثلاث، يستحب يجب النفقة على الأب إذا كان محتاجا، وإذا لم يكن محتاجا فيستحب إعطاء الأب إعطاء الأم. الأم ترى مو بس تريد تأكل تشرب، هم تريد يكون عندها بيدها مال، تصدق تجي الحسينية تنفق، تبي تعطي بناتها تبي تعطي كذا، مو كل مرة تحوج أمك أنها تمد يدك لها أو تمد يدها لك، يا ولدي أعطني يا ولدي أعطي خواتك، ترى هذا مو بزين، مو زين علينا حقيقة جميعا. عندك أم وأب أعزهم، وإذا أعززت أمك وأبوك الله يعزك. وروى لنا الشيخ الصدوق رحمه الله رواية، ها ما لي في وقت الظاهر أقولها، رواية رواها لنا الشيخ الصدوق، يسمون العلماء صدوق الطائفة رحمة الله عليه، كما يسمى الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، الشيخ الصدوق صدوق الطائفة، أن رجلا بلي رجل شايب كبير قال لي ولدي ما تنفق علي؟ قال لا ما عندي، عنده مخازن من الحنطة، راحوا للنبي صلى الله عليه وآله، النبي قال لي يا ولدي أنفق عليه، الولد وما يملك لأبيه، الولد أخلاقا أخلاقا، قال لا ما عندي. فقال له النبي أنا أعطيك الآن كم ريال نفقة شهر والدك علي، من بعد الشهر أنفق عليه. أخذ النفقة لمدة شهر، أكل الحجي، انتهى الشهر انتهت النفقة، العجوز قال لي ولدي أنفق علي، قال ما عندي استعداد. راحوا للنبي صلى الله عليه وآله، قال لي يا بني الولد وما يملك لأبي أنفق على أبيك، قال لي ما عندي، قال لي ما عندك فلتكن كذلك، بس هو هذا خلاص فلتكن كذلك، وطلعوا المخازن اللي عنده كلها احترقت كلها، وأصبح فقيرا في أقل من نصف يوم، فقير باقي عنده شوية خرد سيولة، فجاءوا العمال قالوا له السيول اللي عندك أعطيني إياها، لأن المخازن لما احترقت خيست الجيران، وألزمنا بأن نخرج ما خاص وما خرب وما أعطناهم أجرة، والفلوس اللي عنده ما كفت حتى للأجرة، فأصبح فقيرا. أنت لو تنفق على أبيك الله يوفقك ويزيد في أموالك ويزيد في رزقك، وإذا أدخلت السرور على أمك بدون ما تمد يدها، هاش يا أمه 500 هاك 1000 ريال هاش كذا، ارتاحت قالت والله جبت ولد ما خسرت عليه، ولد ولد اللي تعبت عليه في الليل، ها نظفته في خشمه في خراج لكم الله، عسى يتنبه بعض العيال، ها نبهته ها وتعبت عليه، الآن قاعد يعطيني من ثمرات شغله وجهوده، ترتاح. وإذا ارتاح قلب هالأم، جبرائيل رحمك، جبرائيل عطف عليك، وقاك الله من الحوادث، وقلع ويلك من الحوادث، جهالك اللي تحبهم الله يقيهم من الحوادث كذا. كان واحد يقول لحين زين واللي ماتت أمه ما سوى لها هالشيء، يسوي لها الحين، الآن هي بعد موتها أحوج إلى الصدقة من لما كانت حية، أخذ خلي جزء من نفقتك لأمك، طلع لها صلاة صوم عشاء غدا صدقة جارية في بناء حسينية مسجد خيرات، بعدك تلحق، ها بر الوالدين حيين كان أو ميتين. خب هذا شيء، إذن هذه النفقة على الأولاد وعلى الأم من باب الحكم التكليفي، من عصى لا تثبت في ذمته بخلاف نفقة الزوجة. خب ومن الحقوق يا إخوان، من الأحكام الشرعية في جو الأسرة الكريمة التي يريد الإسلام بناءها، يجب على الزوج أن يحترم زوجته غير النفقة، أن يحترمها، أن يتلاطف معها في الكلام،
النبي الأعظم نبينا صلى الله عليه وآله يقول قول الرجل لزوجته إني أحبك، طلع قال أحبش والله يا بنت عمي، الحمد لله على كتاب الله، الله جعل بيننا وبينش مودة ورحمة، أشوف قلبي أنا يحبك، إبراز هالمحبة يقول صلى الله عليه وآله لا يذهب من قلبها أبدا. وبعض الرجال الله يغفر له نعم يصعب عليه يقول أحب أحبه، يقول شلون يعني سو مثل غيري مثل اللي ما يستحون على وجههم. تقول أحبش النبي والإسلام يقول قولها أحبش، إذا قامت بخدمة وطبخت وكذا ما يجب عليه تطبخ ولا يجب عليه تنفخ ولا يجب عليه تطبخ لضيوفك، فإذا خدمت قل لها رحم الله والديش ما قصرت أمت العام ما عش بلياش رحم الله والديش كذا، هالكلام الطيب لاطفها لاطفها جدا 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 لاطفها، ولا تصير جاف وياها. نعم كل قرابة تحتاج إلى مودة، شو معنى المودة؟ المودة المحبة الظاهرة سمعتوها بعد، فيكون المحبة اللي بقلبك لزوجتك شنو؟ أظهرها وتلطف معها، نعم وتلطف وياها وخلي خطوط حمراء قبال عيني، قل والله إذا ما أتلطف مع زوجتي أخاف يصيبني اللي صاب سعاد. فد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يصلي يصوم يخمس يزك يجاهد يرفع السيف يجاهد في سبيل الله زين، ولكن عنده شغلة واحدة وياه المسكين اللي تحت يده شديد. ها ماذا الواحد يقول لي افتخر والله العظيم، يقول أنا دائما في بيتنا أعطي العين الحمراء أعطي العين الحمراء حتى كلهم يتأدبون. قلت له أنا أبشر بضيق في القبر وضغطة في القبر، إي والله العظيم. قلت له أبشر، جبت له الحديث صحيح السند أن سعد مات وقام النبي وشيعه وصلى عليه واضطجع في قبره، الله اضطجع النبي بعظمته نام في قبره. أم سعد قالت يا سعد هنيئا لك الجنة جزما، قالها أوقف أوقف لا تجزمي على الله لا تجزمي، إن سعد أصابته ضغطة القبر اللي هشمت ضلوعه انعصر. قالت ليش؟ قال لأن في خلقه زعارة غليظ شوي من يحكي مع الزوجة، شوي رافع خشمه مع العيال مع البنيات غليظ شوي شديد شديد، لا لا تكون غليظ، خليك عطوف رحيم لين واستغفر. واحد من علمائنا العظام اسمه سيد علي، هذا فقيه 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 احنا نعرفه في الحوزة صاحب الرياض، يكون عنده كتاب فقهي اسمه الرياض النظيرة صاحب الرياض، يصلي جماعة كل يوم زين، فدي يوم ربع ساعة تأخر، قالوا مو من عادة السيد يتأخر مو من عادة يصلي على الصراط، طلعوا طلعوا شافوه جاي طلع من بيته، ها سيدنا تأخرت ليش؟ قال والله شكيت في عدالتي هاليوم. شلون شكيت؟ مرجعنا انت وفقيه. قال قبل ما اطلع اختلفت مع هالمبروكة هذه الزوجة، اختلفت وياها في شغلة، ف هي احتدت شوي وشوي حكت علي، هي حكت فيك وفيك 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 يا سيد، فانا قلت لها وانت كذلك فيش وفيش وفيش وفيش، بس بس رديت عليها بالمثل. بعدين تذكرت قول النبي، النبي قال أوصيكم بالنساء خيرا، المرأة تغلب عليه العاطفة، الرجل المفروض يغلب عليه جانب التعقل، فأنا قلت ما عملت بوصية الرسول، ما استوعبت المرأة ما حلمت عليها، شلون أرد عليها بالمثل بحيث مسكينة خافت وسكتت، بس ما مد يد عليها، فشكيت في عدالتي ما قدرت أصلي جماعة إلى أن راضيتها حلليني وبرين الذمة، كان أنا اللي مخت عليها أول، إلى أن قلت محلة قلت محلة إلى الله طلعت أصلي بيكم، من يسوي هالشكل مع زوجتي؟ الله قولوا لا في أحد إن شاء الله ما تخلو. أما من يمد يده على زوجته نستجير بالله، الله أكبر، أي رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي رجل لطم امرأته لطمه أمر الله تعالى مالكا خازن النيران فلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم. وأي الله رجل منكم وضع يده على شعر امرأة مسلمة حرام سمر كفه أو سمر كفه بمسامير من نار. لا تمد إيدك على المرأة، شوف نفسك قوي والمرأة ضعيفة أمامك، وخالفتك وسبتك وسبت أبوك، سبت لسان بلسان، قل ها تسبين أبوي، لا أرفع اليد وأعطيهم. اليوم هي بتصير ضعيفة أمامك ما بتسوي شيء، لكن بكرة ما وراك مالك خازن النيران، وبدل هاللطمة كم لطمة؟ 70. إذا واحد يقول أنا سويت الحين في المرأة تقدر تسترضيها، سامحين يا بنت العام، وأنا أقول ليش لا تسامحين، أقول حتى توديني سوريا أو المدينة أزور، ما يخالف طيب خاطرها وديه زيارة شوية، لا تخلي لا تخلي قابض بخيل بخيل. نعم الإمام الصادق عليه السلام يقول أردت رضا الله فصليت صلاة الليل، أردت الجهاد فخرجت للكد على عيالي وللتوسعة عليهم. شو ما تقدر وسع عليهم طبعا بدون إسراف وبدون تبذير، نعم لكن وسع على العيال غير النفقة الواجبة، وسع عليهم من دون سرف ولا تبذير. خوب وبعد حتى الوقت لا يروح علينا لأن البحث طويل، هذه أحكام موجهة للزوج، نفقة، بشاشة الوجه، اللين في الكلام، شو يقول أمير المؤمنين السلام الله عليه، الترفع عن صغائر الأمور، ترجال لا تدقق وراء كل صغيرة وكبيرة، ما أخذ لك ورقة وقلم وقالت وقالت وسوت وسوت لا لا، وقلت لها حط الاستكانة هنا وحطت هنا وشوف أكبر ذنب هذا عندك، لا ترفع عن الأمور الصغائر عن الأمور اللي كذا. خب وأما حقوقك فأنا أقول هي أعظم، هي أعظم، حقوقك كثيرة، لو جاز السجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أن تطيعك في الفراش، أن تزيل المنفر من جسدها ومن لسانها. سمحوني يا نسوان حكيت على الرجال بما فيه الكفاية، بحكي عليكم شوية، أن تزيل المنفر من جسمها وأن تزيل المنفر من لسانها. بعض النساء صير فضولية تلاحق الرجل في كل شيء، قلت ما قلت كذا 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 كذا، لا عيب عيب ها، وتجادل كثير، لا المفروض بالمرأة أن تقل الكلام، تتأدب أمام الزوج وأن لا تكون فضولية، وإذا رأت أنه لا يرغب في أن تطرح عليه السؤال الفلاني لا تطرح، نعم أو وين رحت وين كذا، وهالمحاسبات الدقيقة وكثرة السؤال واللجاج يجعل في قلب الرجل شيء وينقص من المودة، فاحترسي واحترزي. إذن إزالة المنفر من جسدش ومن لسانش، نعم ومن نظراتش. والنقطة الثانية عدم في الزوج نسيتها، الإمام والإسلام يحرم على الزوج أن يشك في زوجته أو يراقب زوجته في التليفونات، حرام، أو يتجسس عليها حاط مسجل حتى يسمع المكالمات، حرام حرام، إساءة الظن في المؤمن حرام وهي مؤمنة، نعم حتى لو ردت على رجال أو كذا حرام الشك. تقدر تقول والله مثلا أنا ما أسمح استعمل الجوال أو كذا حسب، استغفر الله اللي أنت تشخص، هذا شيء آخر، لكن إساءة الظن أو الشك حرام. يقول سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام إن الشك يدعو الصحيحة إلى السقم، إلى الحد، يمكن أنت تكون سبب في إيقاعها في المشكلة، أنت الصيف من كثرة شكك وملاحقتك لها. إذن لا تجسس لا عليه ولا أولادك، تجسس حرام. خب فإذا يا زوجة الواجب عليك التمكين، إزالة المنفر، الطاعة، يستحب لك الخدمة إلا إذا اشترطت في العقد. قال تزوجتك بشرط أن تخدميني، طبخ لي وضيوفي شيء آخر، وإلا إذا ماكو شرط يستحب الطبخ ولا كذا. وقد خدمت الزهراء عليها السلام سيد الموحدين أمير المؤمنين، وطبخت ونفخت وكنست، وكفى يا نساء لكن أن تقتدين بالزهراء سلام الله عليها. الله سلام على محمد وآل محمد. إذن حقوق الزوج، وأن لا تخرج المرأة من بيته إلا بإذنه، إلا بإذنه، حتى إلى المأتم، حتى إلى أبوها لو تمرض، أبوها لو مات وبتحضر الفاتحة. والسستاني أشد في هالمسألة، يعني يمكن سي الخوي يقول الآن مثلا، الآن أفرضه أنت في العمل وزوجتك تدري بأنه لو اتصلت بك ترضى، تدري، يقول سي الخوي يقول ما يخالف، الإذن المحرز في القلب، السستاني ما يقبل، يقول لابد أن ينشئ الزوج الإذن. يعني أنا غايب في البلد، أو أنا رايح أشتغل في أرامكو ولا أدرس، وصار لها مثلا طلعة ضرورية، بتروح فاتحة، بتروح لوالدها، بتروح الكذا، وزوجها اتصلت عليه وما يرد، وتدري بأنه يرضى، تدري بأنه يرضى، واتصلت وما يرد وما قدرت تأخذ إذن، حرام تطلع عند السيد السستاني. المسألة هكذا تقول، بأن الإذن أحيانا يحتاج إلى إنشاء. لو بتتصل عليه سلام عليك ابن العم، والله عندي شغلة ضرورية، بروح المستشفى وكذا، أو بروح الأمي، أو قلها تفضلي، هذا إنشاء. أو من الأول تقول له أنشئ لي الإذن، إذا صارت لحاجة مثلا، وأنت في الشغل في العمل تسمح لي أطلع، فإذا قال نعم هذا أنشأ الإذن، أنشأ، يعني أخذت إذن عام. لكن إذا ما أخذت إذن عام، بعض النساء تطلع، قل ليش طلعين؟ قالت أدري رضا، وفعلا لما جاء من العمل قال أنا راضي، خروجه الأول حلالي وحرام عند السستاني. ليش؟ لأن الإذن لم ينشأ. أحسنتم، فاحتاطوا يا نساء في أمور دينكم. على كل حال، خب الحديث طويل، قاعد أجاوب على مسائل ترى أرسلت لي ضمن كلامي. ومن أحكام الأسرة إشاعة المحبة والمودة بين الأولاد والبنات، هم بحكي على بعض الأولاد شوي، بس ما أقصد ولد بعينه، لا، حسين هو يحاكم يوم القيامة، لأن هذا المنبر لعامة المؤمنين مو لأغراض شخصية. إذا الغرض شخصي الخطيب ما يجوز له يستغل الأغراض الشخصية. أتكلم أقولك يعني بعض الأولاد وبعض البنات يقصرون. الإسلام يقول في جو الأسرة يجب أن تكون هناك شنو؟ مودة. شنو المودة؟ يلا قول. المحبة ظاهرة. زين خواتك في البيت ما تزوجوا، يحتاجون واحد يطلعهم، واحد وديهم مستشفى، واحد وديهم كذا، حاجات عندهم، وما عندي وقت، عنده وقت لمرته ولنفسه، وهي مسكينة تنتظر إذا تزوجت ذاك الزوج يسعدها. لا، من أحكام الأسرة يقول صلى الله عليه وآله كل قرابة تحت أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، كل قرابة تحتاج إلى مودة، والمودة ما تحتاج إلى قرابة، اللي بينه وبينه مودة ومحبة ما يحتاج يصير لا أخوي ولا ولد عمي، هي المودة بتتكفل، بيخدمني وبخدمه، صحيح ولا؟ اللي بينك وبينه مودة مظهرة، ها بيخدمك وتخدمه، لكن اللي بينك وبينه قرابة وما بينك وبينه مودة، المشكلة هنا. لازم يصير بينك وبين أخوك شنو؟ مودة وزيارة وعفو وتسامح وخدمة، وبينك وبين أخواتك، وبينك وبين إخوانك الصغار، وبينك وبين إخوانك الكبار اللي أكبر منك، لابد بينكم مودة ومحبة مظهرة. هذا من أحكام الأسرة. وبعد فد حكم أقوله كل وقت كلش راح علينا. زين، الوالد يجب عليه في جو الأسرة أن يشيع الثقافة الإسلامية الأكيدة الأصيلة. قوا أنفسكم، هذا من مسؤولياتك يا عزيزي يا ولي الأمر، أن تشيع الثقافة الإسلامية الصحيحة وأن تمنع من الثقافات المضرة أو الوسائل المضرة. فالقضايا الإيجابية أعلم دينه أمور. والله العظيم أنه بعض المدرسين يقول لي، يدرس في المتوسط وغيره لشيعة، يسألهم عن الأئمة ما يعرفون أسماء الأئمة، أولاد شيعة موجودة موجودة عندنا وعند غيرنا. نعم، فالمفروض عليك أن تعلم أولادك أصول الدين، فروع الدين، تعلمهم على الصلاة، تتحدث وياهم، أنت صير صديق لولدك. الإمام الصادق عليه السلام يقول: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. لا تخلي حواجز نفسية بينك وبين ولادك، لأن الولد يحتاج الصديق، يحتاج الواحد يتحدث وياه. أنت خلي علاقة، ما أحفظ الأدب، ما أحفظ حدود الأب والولد، لكن ينبغي أن تكون عندك نافذة مفتوحة مع ولدك، تضحك وياه، نكتة وياه، كذا زين، حتى مزح خفيف وياه ما يخالف، لكن على أساس شنو بعدين تقدر تتكلم وياه. تعلم أصول الدين، فروع الدين، أسماء الأئمة الأطهار، ها، وتمنع من أصحاب السوء عن المرء لا تسأل وسأل عن، وصير شديد. زين، أو بعد مشكلة الجوالات، الله أكبر، بعض الآباء بعد مع ولده خلاص يذوب، يبقى أبي جوال، قال خذ تعال، هو بحاجة للجوال اليوم، عن طريق الجوال أغاني يسمع، صور خلاعية تجي وهو على وهي من الإشارة. تعرفون بعد التقنية الحديثة وهالأمور الأخرى، أنتوا أعرف، يخترب ولدكم بحيث لا تدري. ما له داعي تشتري الجوال إلا إذا شخصت أنه ثقيل وأنه بحاجة إلى الجوال. يعني أنت تشخص هالأشياء دي، أنت تشخصها يا ولي الأمر. نعم، وهكذا بالنسبة للأمور الأخرى، أنت كنت تشخص. الله في أولادكم لا يسبقنكم إليهم المرجئة. الإمام الصادق يقول: إنا نلزم أولادنا بالتسبيح الزهراء كما نلزمهم بأصل الصلاة. ليش سيدي؟ حتى يحصل ثواب 100 حسنة؟ يقول: لا، مو قضية الثواب، مو قضية الثواب، لأنه ما لزمه عبد فشقي. أنا أريد السعادة لعيالي، أريد حسن العاقبة لأولادي، ومن أسباب حسن العاقبة أن أراقبهم في الصلاة، ولا إذا سلم أقعد أولادي سبح. هو ما يعرف تكليفه، ما يعرف مصلحته، أنا أعرفه. والإمام صارق شخص، أقول أقعد، يلا قول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 34، الحمد لله، الحمد لله، الحمد، 33، سبحان الله، سبحان الله، سبحان. إيه، لازم أحراس. إحنا هالشحن ما شخصنا، شخص الإمام الصادق. أنا شخص لو ولدي في أيام البرد القارس بيطلع ما لابس ملابس شتوية، أقول له: ما أقدر يا ولدي، ما أسمح لك، البس. ليه؟ تتمرى. حتى لو قال: لا أنا أقدر، أقول: يطلع عليك بعدين. يقول له ولا ما أقول له؟ ها، فبعض المصالح أنا مشخصها، بعض المفاسد أنا مشخصها، وبعض المصالح منه شخصها؟ الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول: علموا أولادكم الصلاة، ويقول: ألزموا أولادكم بتسبيح الزهراء، وإذا تمرضوا ما يخالف، قل له: الله أعطيه من تربة الحسين حتى يتمرض، حتى يتشاو، نداوي أولادنا بتربة جدي الحسين. الوقت راح سامحوني، وبكرة حديثي عن خطبة زينب سلام الله عليها. وتقدر أنت تراجع منهاج الصالحين، نعم، وما كتبه الأعلام أيضا في علم التربية وكذا. على كل حال، علماء النفس، والحديث طويل وشيق جدا، ولكن لا يتسع. إذن علموا أولادكم على تربة الحسين، على زيارة عاشوراء، على كذا، على صلاة الليل. إيه والله، على صلاة الليل.
فدي امرأة ها والمطهري وغيره. علماء عندنا كثيرون، فد واحد عالم قبل المرض، عالم كان ها مو راضي ولدي يقتنع بصلاة الليل، فجاءهم قال بس يوم تعالوا وياي إلى حضرة أمير المؤمنين، أخذ قبل الفجر وشافه فقير ينتظر الفتحة الحضرة تنفتح وما يده، قال له شوف هذا الشيء ماذا يطلب؟ قال له يطلب الدنيا. وجلس لها متى؟ قبل الفجر. تبابة تطلب الآخرة، ليش ما تخطب الحور العين مثل ما كان الإمام السجاد يروح إلى حرم النبي يصلي النوافل في حرم جده صلى الله عليه وآله قبل الفجر أيام البرد، الناس يشوفونه يقول يا زين العابدين طالع هالوقت شو تسوي؟ قال لأخطب الحور العين من رب العالمين. ثانيا صلاة الليل تعطيني نوع من الضمان في ثبات ولدي، ما يلتفت لمرأة، ما يمد يده على حرام، ما تعطي نوع من الضمان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وأعلم على قراءة القرآن، أقول له احفظ وشجعه وأعطي المال وأعطي كل شيء، شنو قيمة المال؟ هذا عالم من علمائنا. أما امرأة طيبة مؤمنة كل ليلة إذا صلي صلاة اللي حتى عيالها تقعدهم الصغار حتى اللي يرضع ها تخلي يشرب الممة وهي يشوفها، ليش؟ تقول لي أنه حتى ترتسم هالصورة في ذهنه، بكرة تقول أنا متيت هو كبر خلاص هذه يظهر أثرها بعدين. فعلا صادقة هي صادق. والعكس بالعكس، وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، إن حدث شيء بين الزوج وزوجته وسمع الطفل أنفاسهما إن كان ذكرا خرج زانية وإن كان أنثى خرجت زانية. فلا تطلق عنان شفتيك وفهمها ولا عنان يديك، لا تطلق لنفسك العنان والأطفال موجودين، لا تطلق لنفسك العنان والأطفال موجودون، إن فإنه كذا العاقبة سيئة جدا، لأن الطفل يلتقط صور وتأثر عليه بعدين، بخلاف ما إذا تسمع القرآن وهو في بطن أمه أو هو طفل رضيع ولو عن طريق الكاسيت، ولو عن طريق الكاسيت خلي ابنك يسمع القرآن الكريم 40 مرة 30 مرة وهو نايم، وانت نايم اشتري لك هذا الشريط ب500 ريال أو 600 وخلي يسمع القرآن الكريم، خصوصا إذا من حجرة موالي بعد أبرك وأفضل، زين خلي يسمع القرآن، يتخلي يسمع القرآن الكريم، هذه المعاني تترسخ في ذهنه. وانت تعلمون أن النوم ما يعدم الإنسان تمام مراتب الشعور، لا اليقظة، على كل ما نريد ندخل في هذا البحث. فإذا الصور الطيبة تؤثر عليه إيجابا والصور السلبية تؤثر عليه سلبا. أرجع وأقول علموه على تربة الحسين التي استشهد عليها الحسين وحسينا، هذه التربة العظيمة شرفت بالحسين. متعجب أنا كلام للوحيد واقعا عظيم، يقول إذا أردت أن تعرف شيء من عظمة الحسين ها شيء من عظمة الحسين شوف ها شوف هذا التراب، تراب تراب كربلاء تراب، هذا التراب وين؟ هذا التراب في الأرض في عالم الدنيا، زين عالم الملكوت أفضل من عالم الدنيا. يقول لما انسكب دم الحسين على هذا التراب وانصبغ بدم الحسين صار هذا التراب من الشرف مرتبة بحيث يكون معراجا للأنبياء والمرسلين، لأن الرواية الصحيحة السند شو تقول؟ إن الأنبياء والمرسلين يستأذنون من الله تعالى أن ينزلوا من عالم الملكوت ليزوروا سيد الشهداء في أرض كربلاء. إذن صار هذا التراب معراج للأنبياء والمرسلين، إذا كان ترابه هكذا فدمه شلون؟ أعلى أعظم، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، الله أكبر. إذا كان هذا ترابه وكان هذا دمه فكيف بنفسه؟ يقول الوحيد خلاص جف القلب، من يقدر نقول إلا ما قال الله يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في. هذا تراب الحسين. وقفت عليه زينب رفعته عن الأرض قليلا،
قالت: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ثم صاعت: ومحمدا، استغاثة استغاثة مع زينب، عندك حاجة اطلبها من رسول الله، جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء، يا الله محزوز الراس من القفا وحسين مقطع الأعضاء، يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه وحسينا، اي ولا نغايا يا 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 غمض له عيونه يا 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 ولا واحد بحلقه ما في هاليوم. صار شيء، صارت حادثة عظيمة، رض الصدور. عمر بن نحس دفن بعض رؤساء قومه. صاحت زينب: أما فيكم رجل يشيع هذه الجنائز؟ قال ابن سعد: بلى، كلنا مسلمون، انتخبوا من الخيول 10، جددوا نعالاتها، يا الله جددوا نعالاتها بالحديد، احموها في الميدان، اضرب على صدرك اضرب على صدرك، احموها في الميدان ثم اجروها على صدر الحسين، صرخ صرخ وحسينا. يا خويا فوق صويبك يرضك، يا خويا فوق صويبك يرضك، ولا راعى وشرف جدك ولا ابوك، كنت حرزي وتحت الخيل وصدر تربيه البتول بحجرها.